3 تكامل الجهازين، من المبرر له أن يكون الاشتراك في المولد المعرفي لكل من الفلسفة والعرفان قادرا على جعل جهازيهما جهازين متكاملين، فالرؤية التي ينتجها أحدهما تكاد تكون متماثلة مع الأخرى، إذ الاختلاف الذي سبق أن حددناه بينهما والقائم بين نظام السببية واللاسببية أو المثنوية والوحدة هو اختلاف قابل للتلاشي والاختراق إلى الحد الذي يمكن للوجودي أن ينقلب فيه من رؤية إلى أخرى. فهناك شعرة دقيقة بين الرؤيتين قابلة للقطع لأدنى سبب ومناسبة، وهو ما يفضي بالجهازين مما يبدو عليهما من نزاع وصراع إلى التعاون والتكامل، بحيث أن الرؤية لدى أحدهما تجر إلى الأخرى أو تتممها بلا تنازع ولا اختلاف. ورغم ما يبدو لدى البعض بأن هناك اختلافاً جذرياً بين المشربين، فإن التدقيق في الأمر يجعل المرء يذعن إلى الوحدة والاتفاق بينهما طبقاً للمولد المشترك كما عرفنا. وقديماً كان أفلاطون يعرض أفكاره بحسب الطريقة العقلية، لكنه مع هذا لا يتخلى أحياناً عن نزعته العرفانية، فليس فقط أن الكثير من آرائه كان مقتبساً من عرفانيات نومانيوس كما اتهمه على ذلك تلامذته، بل كذلك أنه لم يتخلى عن العرفان كمنهج وطريقة، فله مكاشفاته عن النفس عند خلوته بنفسه وخلعه بدنه جانباً، ثم رؤيته ذاته في حسن وبهاء وضياء حتى ارتاضت نفسه على ذلك، فارتقت واتصلت بالعالم الإلهي كما هو قول الصوفية. إلا أن عملية الجمع والتكامل بين الفلسفة والعرفان غالباً ما كانت لصالح الأخير منهما، أما الفلسفة فقد كان مصيرها لا يعدو أكثر من مقدمة ممهدة له على صعيد الرؤية. فحتى الفلاسفة الذين أبدوا امتعاضاً من العرفان لم تتخلص رؤاهم من هذا المصير، ففي النهاية جعلوا فلسفاتهم لخدمة الرؤية العرفانية. فابن باجه مثلاً يقسم المراحل المعرفية للناس فينهيها نهاية عرفانية تخص الفلاسفة، فيجعل منهم يدركون الشيء فيصيرون هم نفس هذا الشيء المدرك، أو أنهم يرون الشيء بنفسه، وذلك بعد تدرجهم من مرحلة الجمهور فمرحلة النظار الطبيعيين حتى يصلوا أخيراً إلى مرحلة الفلاسفة. فعند ذلك يكون الفيلسوف تام العقل، إذ ينظر إلى كل شيء بعين العقل فيرى العقل في كل شيء ويصير هو إياه، وهي السعادة القصوى. وبهذا فإن ابن باجه لم يعترض على العرفان اعتراضاً جذرياً من حيث الرؤية، بقدر ما كان يشترط تقدم النظر العقلي عليه كشرط أساسي وطبيعي، إذ يرى أن مجاهدات الصوفية ورياضاتهم ترمي إلى تجنيد قوى النفس الثلاث: الحس المشترك والمخيلة والذاكرة، لتجتمع على صورة روحانية واحدة تظهر كأنها محسوسة، فيشاهد ما هو عجيب من فعل اجتماع تلك القوى، حيث ترى صور غريبة ومحسوسات بالقوة هائلة المنظر، وأنفس أحسن كثيرا مما في الوجود. لكنه مع ذلك لا يعتبر هذه المشاهدات غاية الإنسان وسعادته القصوى، بل إنه يشكك في صدقها ويرى أنها من الظنون باعتبارها أمرا خارجا عن الطبع، إذ لا بد من استكمال التدرج العقلي الذي يتحقق به اتحاد العقل بما يدرك ويصير هو إياه، مما ينتج عنه السعادة القصوى. وبذلك فإن ابن باجه قد وقع في نفس مستنقع العرفان ولو بصورة خجولة غير معلنة، فعملية الاتحاد ما زالت تنتظم انتظاماً مضاداً للانتظام العقلي، باعتبارها تعني خرقاً لقانون السببية في حفظ مراتب العلة والمعلول. وحال ابن رشد لا يختلف عن حال سابقه ابن باجه، فهو أيضا يؤيد طريقة هذا الأخير ويعتبرها برهانية، فمؤاخذته على العرفان هو لكونه لم يتخذ السلوك الطبيعي للتدرج العلمي، وبالتالي يرى هو الآخر أن العقل والتعليم شرط طبيعي للوصول إلى حالة الاتحاد كغاية قصوى، وهو يذكر بأن هذا الحال من الاتحاد هو التي ترومها الصوفية، وبين أنهم لم يصلوها قط، إذ كان من الضروري في وصولها معرفة العلوم النظرية، ولذلك كانت هذه الحال كأنها كمال إلهي للإنسان، كما يقول في محل آخر: أما الصوفية فطرقهم في النظر ليست طرقا نظرية، أعني مركبة من مقدمات وأقيسة، وإنما يزعمون أن المعرفة بالله وبغيره من الموجودات شيء يلقى في النفس عند تجردها من العوارض الشهوانية وإقبالها بالفكرة على المطلوب. ونحن نقول إن هذه الطريقة وإن سلمنا وجودها فإنها ليست عامة للناس بما هم ناس، ولو كانت هذه الطريقة هي المقصودة بالناس لبطلت طريقة النظر ولكان وجودها عبثا، والقرآن إنما هو دعاء إلى النظر والاعتبار وتنبيه إلى طريق النظر. وهذا يعني أن الفلسفة وإن كانت تستند إلى طريقة العقل والتفكير النظري من التعليم الكسبي، لكنها تفضي إلى نهاية عرفانية لا تنتظم ضمن منطق العقل وشروطه في حفظ مراتب العلة والمعلول. وفعلا أن لابن رشد رؤية عرفانية اتحادية تتجلى في نظريته الخاصة حول خلود النفس، والتي يظن بها على الجمهور والعامة، فهو يرى أن زيدا من الناس هو غير عمرو بالعدد، لكنه هو وعمرو واحد من حيث الصورة أو النفس، وهذا يعني أن نفس زيد وعمرو هي واحدة بالصورة، وإنما لحقت الكثرة العددية لهما أو القسم بينهما من قبل المادة. ويضرب على ذلك مثلا فيرى أنه مثلما أن الجسم ينقسم بالذات، وأن البياض منقسم بالعرض إذ ينقسم بانقسام الأجسام، فكذا في علاقة النفس بالبدن أو الصورة بالمادة، فالنفس والصورة تنقسم بالعرض بانقسام محلها من البدن والمادة، وعليه إذا فارقت النفوس الأبدان فإنها ستعود واحدة بالعدد حيث لا مادة هناك، أي أن الخلود عنده هو خلود جمعي اتحادي، مشبها ذلك بالضوء حيث ينقسم بانقسام الأجسام المضيئة ثم يتحد عند انتفاء الأجسام، وكذا الأمر في النفوس مع الأبدان إذ تتحد بانتفاء هذه الأخيرة. كذلك يشير ابن رشد في نظريته عن الوجود الواحد المتعدد الرتب إلى نفس مقالة الصوفية: لا هو إلا هو، وتكاد رؤيته العامة للوجود تمس المنظور الصوفي له، إن لم نقل أنها مسته فعلا في الوقت الذي كانت تتبع فيه خطى طريقة الغزالي في مشاكلات المراتب الوجودية، وهي الطريقة التي تبناها بعده صدر المتألهين، والتي كان لها الأثر الحاسم في تغيير طريقة التعامل مع الشريعة من موقع نظرية التمثيل والتأويل القائم على الباطن إلى موقع آخر يعتمد على الظاهر من خلال نظرية المشاكلة للموجود الواحد. فابن رشد يعتبر للشيء الواحد أطواراً ومراتب من الوجود بعضها أشرف من البعض الآخر، كما هو معلوم من أمر النفس من حيث تكاثر أطوارها مع أنها شيء واحد. فمثلاً إن اللون نجد له مراتب في الوجود بعضها أشرف من بعض، وذلك أن أخص مراتبه هو وجوده في الهيولى، وله وجود أشرف من هذا وهو وجوده في البصر، وذلك أن هذا الوجود هو وجود للون مدرك لذاته، والذي له في الهيولى هو وجود جمادي غير مدرك لذاته. وقد تبين أيضا في علم النفس أن للون وجودا أيضا في القوة الخيالية، وأنه أشرف من وجوده في القوة الباصرة، وكذلك تبين أن له في قوة الذاكرة وجودا أشرف من وجوده في القوة الخيالية، وأن له في العقل وجودا أشرف من جميع هذه الوجودات، وكذلك نعتقد أن له في ذات العلم الأول وجودا أشرف من جميع وجوداته، وهو الوجود الذي لا يمكن أن يوجد وجود أشرف منه. فهو في هذه الطريقة الذي يتبع فيها فلاسفة المشرق كالغزالي ومن على شاكلته يدرك أنها لا تفضي فقط إلى أن يكون المبدأ الأول يمثل الموجودات كلها، بل وأنها تعني نفس ما قاله رؤساء الصوفية: لا هو إلا هو، كما أشار بنفسه إلى ذلك معتبرا أن هذا الاعتقاد هو من علم الراسخين في العلم الذي ينبغي أن يظن به عن على كل من هو ليس من أهله. ومما له دلالة في الأمر تلك المحاورة التي جرت بين ابن رشد وهو في أواخر عمره وبين ابن عربي وكان آنذاك فتى يافعا، وهي تدلنا على نوع العلاقة التي تربط الفلسفة بالعرفان. فقد أصبح شيخ الفلسفة الكهل يستفتي فتى العرفان عن حقيقة أمره وفلسفته وما عساها أن تكون مدركة للحق وإصابته، في الحال الذي يطلعه الفتى على بقاء الروح فيها ولكن لا بالكامل، إذ لم تدرك من الحق إلا بعضها، فهي حية ميتة أو أنها بين بين. إذ يقول ابن عربي: دخلت يوما بقرطبة على قاضيها أبي الوليد بن رشد، وكان يرغب في لقائي لما سمعه وبلغه بما فتح الله علي في خلوتي، وكان يظهر التعجب مما سمع، فبعثني والدي إليه في حاجة قصدا منه حتى يجتمع بي، فإنه كان من أصدقائه وأنا صبي ما بقل وجهي ولا طر شاربي، فلما دخلت عليه قام من مكانه إلي محبة وإعظاما، فعانقني وقال لي: نعم، فقلت له: نعم، فزاد فرحة بي لفهمي عنه، ثم استشعرت بما أفرحه من ذلك، فقلت له: لا، فانقبض وتغير لونه وشك فيما عنده وقال: كيف وجدتم الأمر في الكشف والفيض الإلهي؟ هل هو مما أعطاه النظر؟ قلت له: نعم ولا، وبين نعم ولا تطير الأرواح، فاصفر لونه وقعد يحوقل وعرف ما أشرت به إليه. ثم إن ابن عربي يتحدث عن لقائه بابن رشد مرة ثانية فيقول: وطلب ابن رشد من أبي بعد هذا الاجتماع أن يلتقي بنا ليعرض ما عنده علينا لنرى أهو يوافق أم يخالف، فإنه كان من أرباب الفكر والنظر العقلي، فشكر الله إذ كان في زمان رأى فيه من دخل خلوته جاهلا. من دخل خلوته جاهلا وخرج مثل هذا الخروج من غير درس ولا بحث ولا مطالعة ولا قراءة. وقال: هذه حالة أثبتناها وما رأينا لها أربابا، فالحمد لله الذي أنا في زمان فيه واحد من أربابها الفاتحين مغاليق أبوابها، والحمد لله الذي خصني برؤيته. أما عند فلاسفة المشرق فصورة التكامل بين الجهازين المعرفيين تبدو واضحة تماما، وذلك منذ معلم الفلاسفة الفارابي وحتى خاتمهم صدر المتألهين. فالرؤية الفارابية وإن كانت فلسفة قائمة على اعتبارات العقل والتفكير النظري، إلا أنها ترتد أحيانا إلى المدخل العرفاني عبر مقالة الاتحاد الصوفية. فالفارابي وإن كان في بعض كتبه ينحى منحنا فلسفيا خالصا، فيعتبر سعادة الإنسان وكماله لا يتحققان عند بلوغ مرتبة العقل الفعال المسمى بالروح الأمين جبريل، بل دونه درجة، وذلك بتأمل الحقائق الأزلية فيه. لكنه في محل آخر يرتد إلى الاتجاه الصوفي بجعل مآل الفلسفة عبارة عن العرفان، فيقرر بأن أقصى مراتب الكمال والسعادة التي يمكن أن يبلغها الإنسان هو أن يصير في مرتبة العقل الفعال أو الروح الأمين جبريل، ولا يحصل ذلك إلا بمفارقة الأجسام، فلا يحتاج في قوامه إلى شيء آخر مما هو دونه كالجسم والمادة وغيرهما، وأن يبقى على ذلك الكمال دائما. وتتجلى الصورة أكثر لدى ابن سينا، فهو يعترف باتفاق العرفاء مع الفلاسفة فيما يحصل للنفس من صعود ومصير، فالفلاسفة يرون أن هذه النفس تعمل على استكمال ذاتها بكسب العلم والمعرفة مستعينة لذلك بآلة البدن، حتى يصل كمالها إلى أن لا تحتاج لهذه الآلة فتلتحق بالعالم الإلهي وتصبح ملكا من ملائكته في سعادة لا نهاية لها، وهي نفس الرؤية التي يراها جماعة من أرباب الرياضة وأصحاب المكاشفة، فإنهم شاهدوا جواهر أنفسهم عند انسلاخهم عن أبدانهم واتصالهم بالأنوار الإلهية. ويروى أن ابن سيناء التقى أبا سعيد الخير فتحدثا معا، ثم أنهما بعد أن افترقا وصف أحدهما الآخر، فقال أبو سعيد في حق ابن سيناء: إنه يعلم ما أشاهد، في حين قال ابن سيناء في حق أبي سعيد: إنه يشاهد ما أعلم. هكذا، فهناك عقل يعلم وقلب يشاهد والأمر واحد. من هنا كانت رسالة حي بن يقظان دعما لهذا السبيل، فهي تشدد على وجود اتفاق تام بين الفريقين: أصحاب المجاهدة والرياضة وأصحاب العلم الكسبي والعقلي. ففي القصة التي يشرح فيها ابن طفيل الفلسفة المشرقية لابن سيناء، يدرك حي بن يقظان أنه يرى في قلبه بالكشف نفس ما يعلمه صاحبه أبسال بالعقل، كما أن هذا الأخير يدرك بأن ما يكسبه من علم هو نفس ما يراه صاحبه من كشف. ولو انتقلنا إلى الغزالي فسنرى أنه عمل على تعزيز هذه الطريقة، ففي بعض تردداته اعترف كما عرفنا بأنه لا فرق بين علم الكشف وعلم العقل الكسبي في إدراكهما الحقيقة رغم اختلاف طريقهما، فالعلم الأول يأتي من داخل القلب من الباب المفتوح إلى عالم الملكوت، بينما العلم الآخر يأتي من أبواب الحواس المفتوحة إلى عالم الملك. وبالتالي كان على المكتسب في الحالة الثانية أن يعمل على رفع الحجاب بنفسه عن نفسه ليصل إلى إدراك المطلوب، بينما لا يحتاج العارف في حالة الكشف إلى ذلك، إذ الله هو الذي يتكفل بهذا الأمر. وهو في مجال الرؤية يكاد يمس المنظور الصوفي من موقع فلسفي، إذ لا يجعل في الوجود موجودا سوى الله من حيث الحقيقة، أما غيره فلا هوية له من حيث الحقيقة، أو أن حقيقته هي عدم محض، وإن اعتبر موجودا من حيث نسبته إلى الموجود الحق، وهو ما مهد لبعض الإشراقيين من اعتبار هذه النسبة المطلق عليها العلية بأنها نسبة اعتبارية، أو أن لها وجودا من حيث الظاهر، وإن كانت الحقيقة باطنا تعبر عن عدم وجود شيء في العين سواه، وهي الرؤية التي وظفها صدر المتألهين لتحقيق التكامل في العلاقة بين العرفان والفلسفة. فقد سبق أن رأينا بأن موقف صدر المتألهين من العقل ينتابه شيء من التردد، وهو يحاول رسم العلاقة الخاصة بينه وبين الكشف، ولهذا التردد انعكاساته على صعيد الرؤية الوجودية، ففي بعض مواقف هذا الفيلسوف اعتبر للعقل قدرة على تمييز المكاشفات وتمحيصها، ليمنع به وحدة الوجود الصوفية التي تنادي بوجود واحد مطلق يجري مجرى الطبيعة الكلية في اتصافها مع أفرادها. فمن الناحية المبدئية أن أي شيء إما أن يكون بشرط تعين الماهية أو بشرط لا تعين، أو لا بشرط التعين وعدمه، وعند الصوفية يكون الواجب تعالى عبارة عن الوجود الذي هو لا بشرط تعين الماهية وعدمه، مثل ما هو الحال مع الكلي الطبيعي، وهم يسمونه الوجود المطلق، خلافا لما عليه الفلاسفة حيث عدوه من الوجود الذي هو بشرط عدم التعين، أي هو على صيغة بشرط لا. والفارق بين هذه الصيغة وبين الصيغة الصوفية لا بشرط هو فارق يعبر عن تعدد الوجود والواجب وعدمه، عن تعدد الوجود الواجب وعدمه. فلدى الفلاسفة أن هناك تعددا شخصيا في هذا الوجود، بحيث تكون المرتبة الإلهية محفوظة وغير ممتزجة مع غيرها من المراتب، في حين لا ترى الصوفية أي تعدد للواجب باعتبارها تعد الكثرة من مراتب الوجود المطلق البسيط، وهي ذريعة لدفع ما تتهم به أنها تشتت حقيقة الواجب في هويات الأعدام وتفتتها في ظواهر الأجسام، فتكون قابلة للأعراض والجواهر، حيث لا يوجد في العين اثنان بل وجود واحد ينتزع منه الماهيات المختلفة. وقد واجهت هذه النظرية تهمة من قبل الفلاسفة الإشراقيين، وهي أنها تفضي إلى نفي الواجب أساسا، إذ الكلي الطبيعي لا يوجد إلا بأفراده، ومن ثم لا يكون هناك شيء سوى تعينات الكائنات المحدودة، وهي نتيجة لا تختلف في المضمون عما يدعيه الدهريون، لا سيما وقد سبق الجيلي أن صرح بالقول: لا تقل أين الله وأين العالم، فما ثم إلا الله المسمى بالعالم. وهناك من رد التهمة المذكورة معتبرا أن الصوفية لم تنكر وجود الواجب في الخارج، لأنها اعتبرت وجوده بوجود أفراده المنبسطة البسيطة، فيكون كل فرد واجب، وما القول بوجوده على نحو الكلي الطبيعي إلا لغرض تقريب المعنى إلى الأذهان القاصرة، إذ لا يدرك ذلك إلا بطور آخر وراء العقل. إذ لا يدرك ذلك إلا بطور آخر وراء العقل. مع أن النتيجة واحدة، ففي جميع الأحوال إن الصوفية لا تجعل للواجب مرتبة خاصة لا تجامع فيها بقية المراتب الأخرى، فالكل واحد والكل في وحدة والوحدة في الكل، من غير تمايز في الوجوب ولا شبيه بما يقوله الدهريون من وجه. لهذا اعترض صدر المتألهين على النظرية الصوفية باعتبارها تتنافى مع ما يقره العقل من وجود الكثرة المثنوية حسب العلاقة الفلسفية للعلة والمعلول، بل وحاول أن يوجه كلام مشائخ العرفاء الكبار إلى صورة تقربها من الطريقة الفلسفية لوحدة الوجود، منكرا إبطال الصوفية للعقل عند طور الكشف، ومشددا على صلاحيته في منعه لمثل هكذا تصورات. فهو يعلق على هذا المعنى من وحدة الوجود ويقول: لما كانت العبارة قاصرة عن أداء هذا المقصد لغموضه ودقة مسلكه وبعد غوره، يشتبه على الأذهان ويختلط عند العقول. ولهذا طعنوا في كلام هؤلاء الأكابر بأنها مما يصادم العقل الصريح والبرهان الصحيح، ويبطل به علم الحكمة، وخصوصا فن المفارقات التي يثبت فيه تعدد العقول والنفوس والصور والأجرام وأنحاء وجوداتها المتخالفة الماهيات. وما أشد في السخافة قول من اعتذر من قبلهم إن أحكام العقل باطلة عند طور وراء طور العقل، كما أن أحكام الوهم باطلة عند طور العقل، ولم يعلموا أن مقتضى البرهان الصحيح مما ليس إنكاره في جبلة العقل السليم من الأمراض والأسقام الباطنية. نعم، ربما يكون بعض المراتب الكمالية مما يقصر على غورها العقول السليمة لغاية شرفها وعلوها عن إدراك العقول لاستيطانها في هذه الدار وعدم مهاجرتها إلى عالم الأسرار. لا أن شيئا من المطالب الحقة مما يقدح فيها ويحكم بفسادها العقل السليم والذهن المستقيم، وقد صرح بعض المحققين منهم بأن العقل حاكم لا يعزل، كيف والأمور الجبلية واللوازم الطبيعية من غير تعمل وتصرف خارجي ومع عدم عائق ومانع عرضي لا تكون باطلة قطعا، إذ لا باطل ولا معطل في الوجودات الطبيعية الصادرة عن محض فيض الحق دون الصناعيات والتعليميات الحاصلة من تصرف المتخيلة وشيطنة الواهمة وجبلة العقل، الذي هو كلمة من كلمات الله التي لا تبديل لها، مما يحكم بتعددات الموجودات بحسب فطرتها الأصيلة. مع هذا فإن صدر المتألهين يجنح ويميل إلى وحدة الوجود الصوفية حتى في أشد كتبه نقدا للصوفية ودفاعا عن منطق العقل، كما في كتابه كسر أصنام الجاهلية، فمثلا أنه يقول في الكتاب المشار إليه: فكلما اشتدت المعرفة جلاء وظهورا اشتد الشوق حدة وقوة، وازدادت بإزائها الحركة والسلوك سعيا واجتهادا، وكلما قوي الشوق وازدادت الحركة كملت المعرفة كشفا ووضوحا، وهكذا إلى أن يتصل أول الدائرة بآخرها، ولم يبق في البين عارف ومعرفة غير المعروف، ومشتاق وشوق سوى المشتاق إليه، وسالك وسلوك سوى المسلوك إليه المقصود، فصار الأول عين الآخر، والباطن عين الظاهر، وانحصر الوجود في الموجود والمعبود، وطابق الشهود لما عليه في الواقع حكم الوجود لإزالة وساوس الوهم المضلل والخيال الضال الموجب لإثبات الكثرة والإثنينية في الواجب الحق المتعال. وحقيقة إن ما رمى إليه هذا الفيلسوف الكبير هو سعيه للجمع والتوفيق بين العقل والكشف معا، سواء على نحو المنهج والطريقة أو على نحو الرؤية والمضمون. فمن الناحية المنهجية أنه يقول صراحة: والأليق أن يمزج السالك إلى الله بين الطريقين. فلم تكن تصفيته خالية عن التفكير، ولا تفكره خاليا عن التصفية، بل يكون طريقه برزخا جامعا بين الطريقين، كما هو منهج الحكماء الإشراقيين، إذ لا منافاة بينهما. وقد استهدف هذا الفيلسوف من عملية الجمع بين الأداتين التوفيق بين الرؤيتين الفلسفية والعرفانية، ولو بتوظيف إحداهما لحساب الأخرى، إذ رأى أن إدراك وحدة الوجود الصوفية ليس كما يدعى بأنه وراء طور العقل، بل اعتقد بأن فهم هذا المعنى يحصل حتى في حدود هذا الطور الذي يتولى إثباته والبرهان عليه، واعترض على من يدعي عدم إطالة العقل لهذا المعنى، وقال: إني لأعلم من الفقراء من عنده أن فهم هذا المعنى من أطوار العقل، وقد أثبته وأقام البرهان عليه في بعض موارده من كتبه ورسائله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. وصرح في محل آخر عند إتمامه الكلام عن العلة والمعلول فقال: كذلك هداني ربي بالبرهان النير العرشي إلى صراط مستقيم، من كون الموجود والوجود منحصرا في حقيقة واحدة شخصية لا شريك له في الموجودية الحقيقية، ولا ثاني له في العين، وليس في دار الوجود غيره ديار. وكلما يتراءى في عالم الوجود أنه غير المعبود، فإنما هو من ظهورات ذاته وتجليات صفاته التي في الحقيقة عين ذاته. وبذلك فإن صدر المتألهين قد خالف أولئك الذين يرون بأن هناك طوراً وراء طور العقل يحال على العقل أن يصل إليه، كما خالف في الوقت ذاته من ينكر وجود ذلك الطور وراء طور العقل، كالذي يدعيه المحقق اللايهجي، إذ اعتبر بأن الاعتقاد بمثل ذلك الطور الخارق سوى النبوة يبطل الشرائع والأحكام العقلية والنقلية، ويرفع الأمان ويسد باب الإيمان. فالذي يراه هذا الحكيم الإشراقي هو الإقرار بوجود ما وراء طور العقل، مع الاعتراف بقدرة الأخير على إثباته والبرهان عليه. ولا شك أن الرؤية التوفيقية التي يتحدث عنها صدر المتألهين قد أفادت من تحقيق المحققين الإشراقيين الذين استهدفوا توظيف الفلسفة لخدمة العرفان، وذلك بتحويل المثنوية التي تقتضيها علاقة العلية إلى وحدة وجود عبر جعل النسبة بين العلة والمعلول اعتبارية محضة، كما يوضح ذلك المحقق الخفري، فهو يرى أن المعلول عند المحققين يكون حيثية اعتبارية لعلته التامة، فيكون الإيجاد عندهم عبارة عن صيرورة الوجود الحقيقي ظاهر، فالحق هو الوجود الحقيقي، والخلق هو ظاهره، والظاهر والباطن لا يتغاير بينهما بالذات في الأعيان، بل إنما يكون التغاير بينهما باعتبار التعقل. وأخيراً التنزيل عن هذا بقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فالإيجاد عندهم هو صيرورة الوجود الحقيقي ذا حيثيات ظهورية انتزاعية، وإن شئت قلت هو صيرورة الوجود الحقيقي متعيناً بالتعينات الممكنة الاعتبارية، وإن شئت قلت هو انبساط الوجود الحقيقي في الممكنات، وإن شئت قلت هو صيرورة الوجود الحقيقي ذا حيثية انتزاع الماهيات الممكنة. كذلك يقول: إن التغاير بين الوجود الحقيقي الذي هو موجود بذاته وبين الممكنات التي هي موجودة باعتبار ارتباطها بذلك الموجود ليس خارجاً بأن يكون لكل هوية، بل إنما يكون في التصور والاعتبار. وقد فعل صدر المتألهين الشيء ذاته، فجعل من النظر العقلي موظفا للسلوك العرفاني لتقارب رؤيتهما، فرأى أنه ليست لحقيقة المعلول هوية مباينة لحقيقة العلة المفيضة إياه، حتى يكون للعقل أن يشير إلى هوية ذات المعلول مع قطع النظر عن هوية موجدها، فيكون هويتان مستقلتان في التعقل، أحدهما مفيضا والآخر مفاضا. إذ لو كان كذلك لزم أن يكون للمعلول ذات سوى معنى كونه معلولا لكونه متعقلا من غير تعقل علته وإضافته إليها. والمعلول بما هو معلول لا يعقل إلا مضافا إلى العلة، فانفسخ ما أصلناه من الضابط في كون الشيء علة ومعلول. هذا خلف. فإذا المعلول بالذات لا حقيقة له بهذا الاعتبار سوى كونه مضافا ولاحقا، ولا معنى له غير كونه أثرا وتابعا من دون ذات تكون معروضة لهذه المعاني. كما أن العلة المفيضة على الإطلاق إنما كونها أصلا ومبدأ ومصمودا إليه وملحوقا به ومتبوعا هو عين ذاته. فإذا ثبت تناهي سلسلة الوجودات من العلل والمعلولات إلى ذات بسيطة الحقيقة النورية الوجودية، متقدما عن شوب كثرة ونقصان وإمكان وقصور وخفاء، برئ الذات عن تعلق بأمر زائد حال أو محل خارج أو داخل، وثبت أنه بذاته فياض وبحقيقته ساطع وبهويته منور للسماوات والأرض، وبوجوده منشئ لعالم الخلق والأمر. تبين وتحقق أن لجميع الموجودات أصلاً واحداً أو سنخاً فارداً هو الحقيقة والباقي شؤونه، وهو الذات وغيره أسماؤه ونعوته، وهو الأصل وما سواه أطواره وشؤونه، وهو الموجود وما وراه جهاته وحيثياته. ولا يتوهمن أحد من هذه العبارات أن نسبة الممكنات إلى ذات القيوم تعالى تكون نسبة المحلول، هيهات أن الحالية والمحلية مما يقتضيان الاثنينية في الوجود بين الحال والمحل. وها هنا، أي عند طلوع شمس التحقيق من أفق العقل الإنساني المنور بنور الهداية والتوفيق، ظهر أن لا ثاني للوجود الواحد الأحد الحق، واضمحلت الكثرة الوهمية وارتفعت أغاليط الأوهام، والآن حصحص الحق وسطع نوره النافذ في هياكل الممكنات، يقذف به على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وللثانويين الويل مما يصفون، إذ قد انكشف أن كل ما يقع اسم الوجود عليه ولو بنحو من الأنحاء فليس إلا شأنا من شؤون الواحد القيومي ونعتا من نعوت ذاته ولمعة من لمعات صفاته. فما وصفناه أولا أن في الوجود علة ومعلولا بحسب النظر الجليل أي العقل، قد آل آخر الأمر بحسب السلوك العرفاني إلى كون العلة منهما أمرا حقيقيا، والمعلول جهة من جهاته. ورجعت علية المسمى بالعلة وتأثيره للمعلول إلى تطوره بطور وتحيثه بحيثية لا انفصال شيء مباين عنه. وهو في محل آخر كشف عن أن اعتبار انعدام العلية والتأثير بين الموجودات راجع إلى طبيعة التقدم في الوجود ذاته، ولكي يدفع عن نفسه التناقض بين إقراره بالعلية الفاعلة ونفيها، ذكر بأن المبدأ الأول بالقياس إلى الماهية الموجودة المعلولة يعتبر فاعلاً، أما بالنسبة لنفس الوجود الفايض عليها فيعتبر عليها منه فيعتبر مقوماً لا فاعلاً، باعتبار أن هذا الوجود غير مباين له، في حين ليس للمبدأ الأول قياساً بنفس الماهية بما هي سببية ولا تقويم أصلاً. وهو بهذا التحليل العقلي كشف عن حقيقة ما توصل إليه العرفاء بالكشف والشهود، لذلك صرح قائلاً: إن كشف حقيقة ما اتفق عليه أهل الكشف والشهود من أن الماهيات الإمكانية أمور عدمية، لا بمعنى أنها من الاعتبارات الذهنية والمعقولات الثانية، بل بمعنى أنها غير موجودة لا في حد أنفسها ولا بحسب الواقع، لأن ما لا يكون وجودا ولا موجودا في حد نفسه لا يمكن أن يصير موجودا بتأثير الغير وإفاضته، بل الموجود هو الوجود وأطواره وشؤونه وانحناؤه، والماهيات وموجوديتها إنما هي بالعرض بواسطة تعلقها في العقل بمراتب الوجود وتطوره بأطوارها. فحقائق الممكنات باقية على عدميتها أزلا وأبدا، واستفادتها للوجود ليس على وجه يصير الوجود الحقيقي صفة لها. نعم، هي تصير مظاهر ومرائي للوجود الحقيقي بسبب اجتماعها من تضاعيف الإمكانات الحاصلة لها من تنزلات الوجود مع بقائها على عدميتها الذاتية. والملاحظ أن هذه الرؤية شبيهة برؤية الغزالي وإن كانت أعمق منها، إذ لم يشأ هذا الإمام أن يقضي على العلاقة المثنوية كما فعل صدر المتألهين من موقع العقل ذاته. نعود لنقول: ليس هناك تبرير يجعل صدر المتألهين يستطيع أن يحول العلاقة المثنوية للعلية إلى الوحدة الصوفية لولا علاقة الشبه والسنخية. فمن منطلق أن هناك سنخية بين الوجود الحق وما دونه من المراتب، اعتبر هذا الوجود يفيض على ذاته فهو لغاية تمامية وفرط كماله، فاض على ذاته من ذاته، وفاض ذاته لكونه فوق التمام من ذاته. وهذا الظهور الثانوي لذات الحق على نفسه هو ذاته المعبر عنه بنزول الوجود الواجبي بعبارة، والإفاضة بعبارة أخرى، والنفس الرحمانية في اصطلاح قوم، والعلية والتأثير في لسان قوم آخر، والمحبة الأفعالية عند أهل الذوق، والتجلي على الغير عند بعض، والذي نشأت منه الكثرة والتعدد. فلولا الشبه والسنخية لتعذر تبرير الاعتقاد بتنزل وجود الحق في سائر المراتب الأخرى، وبالتالي القول بالوحدة المطلقة له، وإن كانت هذه الوحدة تتوسط بين طريقة العرفاء والفلاسفة، فهي تتضمن صدور الكثرة وانبساطها عن الواحد الحق دفعة واحدة كما هي نظرية العرفاء. وتعد هذه الكثرة مطوية في وحدة الحقيقة، في وحدة حقيقة جامعة لكل الاختلافات، رغم تسلسلها الصدوري طبقا لنظرية الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، مما يعني أنها رهينة النظر الفلسفي في العلية. ومن الواضح أن هذا الانتقال من السنخية والشبه بين العلة والمعلول إلى الوحدة، رغم الإمضاء في حفظ المراتب المتعينة، هو نفسه يبرر القول بالاتحاد الصوفي بطريقة عقلية كتوفيق بين الفلسفة والعرفان أو العقل والكشف. ذلك أن من المستحيل أن تتحقق حالة الاتحاد كما يصورها العرفاء ما لم يؤخذ باعتبار الشبه والوحدة الوجودية. فإذا كان صدر المتألهين استطاع أن يبرر الوحدة عبر منطق الشبه والسنخية، فقد مكنه ذلك ولا شك بأن يؤسس مقالته لتفسير حالة الاتحاد من خلال الوحدة المشبعة بمرايا الظل والشبه، وبالتالي يكون قد مهد للمرمى الصوفي عبر الطريق الفلسفي. فالاتجاه العام للفلاسفة منذ الفارابي يتنكر لمقالة الاتحاد الصوفي حفاظاً على العلاقة السببية في العلة والمعلول، وهو يكتفي ببلوغ مرحلة الاتصال دون الاتحاد. لذا يقرر بأن أقصى صور تحقيق كمال الإنسان وبهجته وسعادته هي بلوغ الاتصال بالعقل الفعال. وقد استمرت هذه النزعة عند الفلاسفة حتى لدى فيلسوف الإشراق السهروردي، الذي أحال الاتحاد معترفاً بحدود الاتصال، كما ولقي هذا الاتجاه شيئاً من المجاراة لدى صدر المتألهين في بعض كتبه، وهو في كتاب المبدأ والمعاد حدد غاية خلق الإنسان بمشاهدة المعقولات والاتصال بالمفارقات، ومن ثم معرفة الحق وعبادته، وذلك بأن تصبح النفس عقلاً مستفاداً من العقل الفعال، فتتحقق بذلك الغاية القصوى من إيجاد عالم الخلق. إذ الإنسان الذي من فضائله تكونت سائر الأكوان يمثل كمال العود وصورته، مثلما يمثل العقل الفعال غاية عالم البدء وكماله. ولا شك أن هذه النظرية من الاتصال بالمفارقات وتحول النفس إلى عقل مستفاد لا يستفاد منها الاتحاد بمعناه الصوفي الذي يرى الكمال يتحقق بالاتحاد ذاته ولا يقف عند حد الاتصال، بل يتجاوزه إلى مرحلة الفناء عبر الحركة الجوهرية. فالغرض من الخلق عند صدر المتألهين هو وجود الله، وأن يصل كل ناقص إلى كماله، فتبلغ المادة إلى صورتها، والصورة إلى معناها ونفسها، وأن تلحق النفس إلى درجة العقل ومقام الروح، وفيها تكون السعادة والطمأنينة القصوتان. إن فلسفة صدر المتألهين لعملية الاتحاد تقوم أساساً على ما أقره الفلاسفة بأن هناك حركة طبيعية للأشياء نحو معشوقاتها، غايتها الشبه بهذه المعشوقات. لكن الجديد في فلسفته هو اتخاذ هذا التشبه قنطرة للقول بالاتحاد، فقد اعتبر التكامل من خلال الحركة لا يحصل بمجرد تشبه السافل العاشق بمعشوقه العالي، لأن التشبه أمر ذهني لا وجود له في الخارج، ومن ثم فإنه ليس مقصودا حقيقيا، وإنما يحصل باتحاد العاشق بالمعشوق وصيرورته إياه. فالمراد الحقيقي للفلك مثلا ليس مجرد التشبه، بل الاتحاد والصيرورة بالجوهر العقلي الكامل، وهو مراده الكلي. وأما مراده الجزئي فهو أحد جزئياته، الذي هو جوهر نفساني جزئي. فبهذا الشكل تتجدد للنفس الفلكية أمثال يتصل كل منها إلى العالم الأعلى، وتتحد بالجوهر المفارق ويوجد بدله، وهكذا على الدوام باستمرار. كذلك فإن النفس البشرية هي الأخرى تتحد أيضا بالعقل الفعال، فتكون هي هو وهو هي، حيث تبلغ درجة تكون جميع الموجودات أجزاء ذاتها، وتكون قوتها سارية في الجميع، ويكون وجودها غاية الكون والخليقة. فبنظر فيلسوفنا أن هذا الشكل من الاتحاد لم يدرك غوره وينال طوره أكثر الفلاسفة المسلمين، بل وينفي أن يكون أحد من علماء المسلمين قبله استطاع تنقيحه. فعموم الفلاسفة قدحوا فيه وردوا على فرفرويس الذي نسب إليه القول به، كما هو الحال مع ابن سينا الذي عرضه فيلسوفنا للنقد لإنكاره هذا الاتحاد في بعض كتبه الفلسفية، وإن أقر به في بعض رسائله العرفانية، لكن ظلت عملية تنقيحه وتحقيقه فلسفيا منوطة لأول مرة في تاريخ الفكر الوجودي بيد صدر المتألهين. فهو قد أنكر الاتحاد بين شيئين متعددين بالفعل ليصيرا موجودا واحدا، معتبرا ذلك مستحيلا، لكنه جوز صيرورة ذات واحدة بحيث تستكمل وتقوى في ذاتها وتشتد في طورها حتى تصبح أمر مصداق لم يكن مصداقا لها في السابق لسعة دائرة وجودها. فمعنى اتحاد النفس بالعقل الفعال هو صيرورتها في ذاتها عقلا فعالا للصور، دون أن يتكثر العقل بالتعدد، بل له وحدة جمعية أخرى ليست كالوحدة العددية التي تكون لشخص من أشخاص نوع واحد بالعموم. فمع أن العقل الفعال فاعل للنفوس المتعلقة بالأبدان، إلا أنه في الوقت ذاته غاية كمالية مترتبة على هذه النفوس، وصورة عقلية لها ومحيطة بها. فله وجودان، وجود في نفسه ووجود في أنفسنا لأنفسنا، إذ كمال النفس البشرية وتمامها هو وجود العقل الفعال وصيرورتها إياه واتحادها به. بذلك تصبح النفوس الإنسانية كأنها رقائق متشعبة عن ذلك العقل إلى الأبدان، ثم راجعة إليه عند استكمالها وتجردها. أما كيفية هذا الاتحاد فهو أن العالم العقلي الذي وجدت منه النفوس وانتشرت إلى عالمنا الأرضي هو عالم غير متناهي القوى والجهات والحيثيات الوجودية، وكلما انفصلت منه النفوس بقيت فيه القوة غير متناهية كما كانت على حالها، لا تبيد ولا تنفد. وتتصف النفوس غير المتناهية في العالم العقلي بأنها ليست على نعت الكثرة العددية، ولا أنها ذات ترتيب ذاتي أو وضعي، فهي متحدة بهذا العالم، وهذا الأخير يمثل تمامها. وبالتالي فكلها شيء واحد وجوهر بسيط متحد عقليا، وعبارة عما يطلق عليه روح القدس جبريل أو رب النوع الإنساني. فمن هذا العالم تكثرت النفوس وتنزلت على عالم الدنيا، فصارت لضعف تجوهرها متشبثة بأبدان ساكنة في منازل سفلية، حيث لكل شيء أطوار وأكوان من الوجود، بعضها أشرف من البعض الآخر مع بقاء الحقيقة الواحدة رغم اختلافها بالنقص والكمال. وبحسب هذه الأطوار، فإن النفوس بما لها نشأة عقلية تكون قديمة، وبما لها نشأة جسمانية فإنها حادثة. لكن صيرورة النفس البشرية عقلاً فعالاً لا يعني أنها تدرك كل ما يدركه العقل الفعال، ولا أنها كل هذا العقل كما هو في ذاته، بل هي في كل تعقل مجرد تكون متحدة به من جهة هذا التعقل، وكلما ازداد تعقلها ازداد اتحادها به، إضافة إلى أن هكذا اتحاد لا يعني حدوث تغيير وتجدد واستحالة كالذي يؤكد عليه صدر المتألهين. فالسؤال عن كيفية حدوث الواجد المفارقي للنفس، مع أن الحادث عند الفلاسفة كما هو معلوم يفتقر إلى مادة، والمجرد لا مادة له، هو سؤال يمكن الإجابة عليه بأن الحدوث النفسي الذي يحصل في عالمنا الأرضي يعبر عن اتصال النفس بذلك المفارق وانقلابها إليه. لا أن ذات هذا الوجود المفارق هو ما حصل له الحدوث والانقلاب، بل النفس بما لها من استعداد ومادة في تعلقها بالبدن. فآخر النشأة التعلقية للنفس هو أول درجات النشأة التجردية لها، والتحاق النفس إلى العالم المجرد المحض لا يفضي به إلى الحدوث والتغير، كما لا يتغير بانبعاثها منه. فورود النفس إلى ذلك العالم بنحو صدورها منه بلا استحالة ولا تجدد ولا تغير. هكذا للنفس البشرية مرتبتان في الوجود، إحداهما متصلة بالطبيعة البدنية والأخرى متصلة بالجوهر العقلي ومستمدة منه. ففي المرتبة التي تتعلق فيها بالبدن تكون متبدلة فانية غير باقية، أما في مرتبتها العقلية فإنها ثابتة باقية مستمرة. فالعالم العقلي محفوظ عن التغير والفناء خلافا لعالم الطبيعة المتجدد. والنفس مترددة بين العالمين، إذ لها وجه إلى الطبيعة ووجه آخر إلى العقل، فبوجهها الطبيعي تندثر وتضمحل، أما بوجهها العقلي فتحشر إلى عالم العقل ومأوى الأرواح، فتعود إلى الله تعالى كما بدأت منه. إضافة إلى وجود هاتين المرتبتين للنفس، فلها مرتبة ثالثة تتوسط بين العالمين العقلي والطبيعي، وهو عالمها المثالي بعد مفارقة البدن الطبيعي كليا. كما أن لكل من هذه المقامات الثلاث ثلاث درجات تتفاوت في القوة والضعف والكمال والنقص، كأن يكون حس أقوى من حس آخر لها، كالبصر قياسا بالسمع وما إلى ذلك. ورغم كثرة هذه الدرجات والمقامات فإنها لا تتنافى مع وحدة وجودها وهويتها. وكذا الحال مع العقول التي هي أولى بذلك من النفوس، فلكل عقل وحدة جمعية تنطوي فيه مراتب وحدود غير متناهية، وكلها توجد بوجود واحد إجمالي، أعلاها وأشدها هو ما يلي أدون مراتب ما هو فوقه، وأدناها وأنقصها هو ما يليه أعلى مراتب ما هو تحته، ويتلوه في سلسلة الإبداع. وطبقا لمقالة اتحاد العاقل بالمعقول، تم تفسير العديد من المسائل الفلسفية والعرفانية والدينية كمسألة السعادة وغاية الخلق والمقامات المتعددة للإنسان، لا سيما الكاملين منهم كالعرفاء والأولياء والأنبياء، كذلك مسألة الحشر والفناء، على ما فصلنا الحديث عنها ضمن حلقة النظام الوجودي. هذا ما يتعلق باتحاد النفس البشرية وهي في جريها نحو العقل. لكن ماذا عن اتحاد العارف بالله كما تصر عليه الصوفية؟ واقع الأمر أن هناك تردداً واضحاً يظهره صدر المتألهين، وهو تارة يتبع التقليد الفلسفي نافياً الاتحاد وموجهاً المقالة الصوفية وجهة أخرى، لكنه تارة ثانية يؤيد هذه المقالة ويبررها فلسفياً. ففي التقليد الفلسفي يقر بأن هناك حجباً نورانية وظلمانية كثيرة تحجب عن معرفة الله ومشاهدته والاتصال به، حتى قدر لجبريل أن يكون محتجباً عنه بآلاف الحجب، فكيف الحال بغيره من أفراد البشر الناقصين؟ وهو قد اعترف بعجز الإنسان عن أن يخترق تلك الحجب مهما تكامل وتسامى في الرفعة والعلو، بل وأقر بأن الممكنات قد لا يمكنها مشاهدة ذاته تعالى إلا من وراء حجاب أو حجب، بما في ذلك المعلول الأول الذي أجاز أن لا يشاهد ذاته تعالى إلا بواسطة مشاهدة نفس ذاته الممكنة، ويكون شهوده للحق بحسب شهود ذاته لا بحسب المشهود عليه. ومع هذا فإنه اعتبر ذلك لا يتنافى مع ادعاء العارفين بالفناء، باعتبار أن الفناء يحصل بترك الالتفات إلى النفس والإقبال بكلية الذات إلى الحق. لكنه من جهة أخرى لجأ إلى المقالة الصوفية، فاعتبر أن جميع الحجب النورية والظلمانية مرتفعة بحق العارفين، مما يجعلهم يشهدونه مشاهدة عينية دائمة دنيا وآخرة. كذلك فهو من جهة أقر باستحالة تعقل الحق وتصوره في الأذهان والعقول، معللا ذلك بما يلزم عن تعقله من انقلاب حقيقته، حيث يصبح أمرا ذهنيا مع أنه لا في موضوع، فضلا على أن المعلول لا يمكنه أن يتعقل علته إلا إذا كان المعلول علة والعلة معلولا. فبحسب مفهوم قاعدة العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، فإن معلومية الشيء لشيء آخر بالكنه يستلزم معلوليته له، وهو منتف بحق ذات الحق. لكنه من جهة ثانية ورغم الإقرار السابق فإنه أجاز إمكانية الوصول إلى معرفة ذات الحق بطريق آخر، ليس من خلال التصور الذهني والتعقلات، ولا من خلال علاقة السببية بإحاطة المعلول للعلة مما هو مستحيل كما عرفنا، بل من خلال فناء السالك عن نفسه واندكاك جبل أنيته حتى يصبح الأمر واحدا صرفا، فتشهد ذات الحق على ذاته، كما قال بعض العارفين: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. وعليه أشار إلى أن العارفين يمكن أن يكاشفوا بهوية الحق، وأن يعرفوا الله بالله، ومن ثم يعرفوا به كل شيء. فهذا هو الاتحاد الصوفي الذي يجوز تبريره فلسفيا إذا ما كانت الحقيقة هي حقيقة واحدة لها أطوارها وفنونها، وكل وجود سوى الحق الواحد لمعة من لمعات ذاته ووجه من وجوهه، وأن لجميع الموجودات أصلا واحدا هو محقق الحقائق ومشيئ الأشياء ومذوت الذوات، فهو الحقيقة والباقي شؤونه، وهو النور والباقي سطوعه، وهو الأصل وما عداه ظهوراته وتجلياته، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. فحيث أن لهذه الحقيقة الواحدة قابلية على الانبساط والقبض، فإنها من حيث انبساطها يحصل ما يطلق عليه النزول والخلق والصدور، وهو أشبه بالحلول، لكنها من حيث انقباضها يحصل ما يطلق عليه الصعود والعودة والموت والفناء والاتحاد، فهي في كل آن أزلا وأبدا في بسط وانقباض ونزول وصعود وحلول واتحاد إلى آخره. هكذا يتبين بأن هناك شعرة طفيفة تفصل بين الطريقتين الفلسفية والصوفية، وعليها ظهرت تمثيلات معبرة عن وحدة الوجود لدى العرفاء والإشراقيين، لكنها مختلطة لم يراعى فيها التمييز وتخصيص المناسبة. فالذي يناسب الصوفية تمثيل هذه الوحدة بالكلي الطبيعي الذي وجوده بوجود أفراده، أو بالهيولة المتصورة بصور البسائط العنصرية ومركباتها، أو بالنفس والجسد من حيث سريان النفس بكافة الأعضاء، وكذا بالبحر وأمواجه، إذ ليس بينهما اختلاف إلا باعتبار عقلي، لأن الأمواج ما هي إلا تشكيلات لذات البحر. وتحضرنا بعض أبيات من الشعر تبدي هذا التمثيل للبحر على وحدة الوجود التي أنشدها التلمساني كالتالي: البحر لا شك عندي في توحده، وإن تعدد بالأمواج والزبد، فلا يغرنك ما شاهدت من صور، فالواحد الرب ساري العين في العدد. وقوله: فما البحر إلا الموج لا شيء غيره، وإن فرقته كثرة المتعدد. وكذا ما قيل من الشعر: البحر بحر على ما كان من قدم، إن الحوادث أمواج وأنهار، لا يحجبنك أشكال يشاكلها، عمن تشكل فيها فهي أستار. ومن التمثيلات الأخرى حدوث الدائرة من الشعلة الجوالة، إذ تتكون من حركتها السريعة دائرة موهومة في الخارج، مع أن الموجود هو النار وما عداها وهم لا حقيقة له. ومن ذلك أيضا التمثيل بالمداد وعلاقته بالحروف، فظهور المداد في صور الحروف كما يذكر الفيض الكاشاني لا يقدح في صرافة وحدته ووحدة حقيقته، وكذا ظهور الوحدة في صور الموجودات لا يقدح في صرافة وحدته ووحدة حقيقته، فليس في اللوح إلا المداد، ووجود الحروف أمر اعتباري. كذلك لا توجد حقيقة في العالم سوى الوجود المسمى بالحق، لأن سائر التعينات المتكثرة للموجودات ما هي إلا أمور اعتبارية وهمية. يضاف إلى أن الحروف كلها بالمداد موجودة وبدونه معدومة، بل ليس في الحروف إلا المداد، بل ليس الحروف إلا المداد، وإنما ظهر بصورة الحروف. فكذلك العارف لا يشاهد بالحقيقة في أعيان العالم إلا الوجود الحق، لعلمه بأن أعيان الموجودات كلها به موجودة وبدونه معدومة، بل ليس في الوجود إلا هو، وإنما ظهر بصور الأعيان. كذلك التمثيل بانطباع صورة واحدة في مرايا متكثرة مختلفة التركيب، ومثله ما يحصل من أطوار لضوء الشمس في الزجاجات الملونة. فمع أن هذا الضوء لا تفاوت فيه ولا لون له في نفسه، إلا أنه يظهر في الزجاجات مختلفا من حيث اللون والتفاوت طبقا لأعيان هذه الزجاجات أو ماهياتها. أما التمثيلات الدالة على ما يناسب أهل الإشراق، فمنها استفادة نور القمر من الشمس كما يناسبهم ببعض الاعتبارات، المثال المتعلق بانطباع صورة واحدة في مرايا متكثرة، وكذا ما يحصل للنور في الزجاجات المختلفة، وأيضا علاقة النفس بالبدن باعتبار آخر، وهو أن السريان يتعلق بفعلها لا بذاتها، كما أن علاقة الواحد بالعدد تارة تمثل لتدل على ما يناسب الطريقة الإشراقية، وأخرى لتدل على ما يناسب الطريقة الصوفية. فالواحد موجود، وبوجوده توجد سائر الأرقام، فلا وجود للاثنين ما لم نضف إلى الواحد واحدا، وكذا الثلاثة توجد بإضافة الواحد إلى الاثنين، وهكذا إلى ما لا نهاية له. فلو فني الواحد لفني كل العدد، في حين إن أي مرتبة تعدم لا يؤدي إلى انعدامه. وهذا التمثيل يمكن أن يناسب أهل الإشراق بلون من الاعتبار، لكن حين يعتبر الواحد نفس العدد، والعدد كله واحدا لأنه مشترك في جميع المراتب التي تعتبر تكرارا له، ففي هذه الحالة يصبح التمثيل مناسبا لطريقة الصوفية، إذ يكون دالا على مقارنة الحق بالخلق، حيث يظهر بصور البسائط ثم المركبات، مع الاحتفاظ بوحدة الحقيقة ووهم التغاير الظاهر بينهما. ننتهي إلى أن عرضنا السابق يكفي لإعادة النظر اتجاه الموقف المرسوم لكل من الفلسفة والتصوف، سواء من الناحية التاريخية لهما أو من حيث العلاقة المنطقية الصميمة التي تشد أحدهما إلى الآخر. فالدراسات التي تعتبر العرفان يمثل اللامعقول أو العقل المستقيل، والتي تضع بينه وبين الفلسفة حاجزاً أصماً، هي دراسات موهومة طبقاً للعرض الذي قدمناه. صحيح أن الاتجاه العرفاني والباطني غالباً ما يبعد التفكير العقلي عن دائرته، كما وأنه كثيراً ما يظهر العلاقات المعرفية اللامعقولة إلى الحد الذي يمكن أن يستدل من أي شيء على كل شيء، أو يقوم بجعل المعرفة تخدم أغراضاً مذهبية وأيديولوجية. لكن رغم هذه المظاهر التي تلبسه ثوب اللامعقول أو العقل المستقيل، فإنه يظل من حيث الأساس مشدود الحركة والارتباط بدينامو تفكير، هو نفس الدينامو الذي يشغل حركة التفكير الفلسفي، وإن اختلف في بعض الاعتبارات. ومهما كانت حقيقة هذا الاختلاف، فهو عند الوجوديين ليس أكثر من شعرة سرعان ما تقبل القطع، ففيه ينقلب الفيلسوف ليكون عارفاً، كما وينقلب العارف ليكون فيلسوفاً. فلهذا الاختلاط يصبح من الصعب أحياناً التمييز بين الوجوديين وتقدير أن هذا فيلسوف وذاك عارف. فإذا كان من الواضح أن أرسطو وابن باجه وابن رشد هم من الفلاسفة الصريحين، وكذا أن ابن عربي والآملي والجيلاني هم من العرفاء الصريحين، ف فإن أمثال ابن سينا والغزالي والسهروردي وصدر المتألهين يمكن عدهم فلاسفة باعتبارات معينة، وعرفاء ذوي نزعة باطنية باعتبارات أخرى. يضاف إلى أن هناك بعض الوجوديين من لهم مداخل يدخلون من خلالها إلى غير البيوت المخصصة لهم، كما هو الحال مع ابن باجة، فمع أنه فيلسوف قح لكنه له بعض المداخل الصوفية التي يتسلل من خلالها إلى بيت العرفان، بل إن هذا الأمر ينطبق على ابن رشد ذاته، فهو أيضا يتسلل أحيانا إلى موقع آخر غير موقعه كفيلسوف. كل هذا التلون والاختلاط إنما يعود إلى وحدة الجامع المشترك لدينامو التفكير الوجودي. على ذلك فإن ما يقيمه بعض المفكرين من حاجز معرفي أصم بين الفلسفة والعرفان يتعذر عليه أن يفسر ما كشفنا عنه من الارتباط والاشتراك إلى درجة يكاد يصل إلى تماثل الرؤية، استناداً إلى ذلك الجامع المشترك لدينامو التفكير الوجودي. وما نريد التأكيد عليه أخيراً هو أن للفلاسفة انتماؤهم الخاص الذي يجعلهم يقفون على خشبة مسرح واحد، فآراؤهم وإن بدت مختلفة من هنا وهناك إلا أنها غالباً ما تكون متفقة على النحو الكلي، فالمبررات والأسس التي تقوم عليها تظل محكومة بسلطة القوانين الحكمية، ولو من بعض الوجوه. والأهم من ذلك كله هو أن هناك وحدة إبستيمية تجمعهم، فهي تجمع بين أرسطو وابن سينا، كما وتجمع بين الفلسفة المغربية والفلسفة المشرقية، وكذا بين الفلسفة عموما والعرفان. فلكل هذه الثنايا والمجاميع وحدة تجمعها هي ما نعبر عنها بدينامو التفكير الوجودي، أو الأصل المولد الفعال كما يتمثل في السنخية.